السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم، اللهم آمين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. كما سمعنا هذا الحديث، إقام الصلاة هو ركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم، والصلاة لها أركان واجبات وسنن بل وشروط. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ويقصد بهذا الفاتحة. فلأهمية هذه السورة المباركة التي هي أم القرآن، بل هي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سعيد ابن المعلى. وهنا في هذا الحديث القدسي سماها الصلاة، وذلك لأهميتها، إذ لا تصح الصلاة بدون قراءة هذه السورة المباركة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه الفاتحة، هذه السورة المباركة، لها معان عظيمة جدا، وبهذا صارت أم الكتاب، أم القرآن، ركنا من أركان الصلاة، نقرأها في اليوم أكثر من 17 مرة لما لها من أهمية ومكانة، وما لها من معان عظيمة. وتعظم السورة بموضوعها، وموضوعها هو الله جل وعلا، وقد قيل: إنما يشرف العلم بشرف المعلوم. وحتى لا أطيل عليكم، فإن الله جل وعلا يقول في كتاب، في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فليتصور كل واحد منا وهو يقرأ هذه السورة المباركة، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فإنه يناجي الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يحب أن يسمع هذه السورة منا ويرد علينا عندما نقول: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي، وهكذا. فحري بنا إذن أن نكثر من قراءة هذه السورة، وحري بنا أن نتريث ونتمهل أثناء قراءتنا لهذه السورة، ونقف على رؤوس الآي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف، ونتدبر معاني هذه السورة المباركة، ونستشعر أن الله يرد علينا ويجيبنا سبحانه وتعالى ونحن نقرأ هذه السورة، سواء كنا نصلي منفردين أو نصلي في جماعة، سواء كنا أئمة أو مأمومين، سواء في هذا الرجل والمرأة، الكل منا يمكنه أن يستثمر قراءته لهذه السورة المباركة، هذه السورة التي هي الشافية، هذه السورة التي هي الفاتحة، هذه السورة التي هي أم القرآن، بل هذه السورة هي القرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وستكون لنا معكم إن شاء الله تعالى وقفات في معاني هذه السورة المباركة. أولا، أجمع أهل العلم على أن هذه السورة هي 7 آيات بالاتفاق، وإن اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية مستقلة في بداية السورة أو هي آية من السورة. ومن قال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من السورة فيجعلها آية رقم 1، الحمد لله رب العالمين 2، الرحمن الرحيم 3، مالك يوم الدين 4، إياك نعبد وإياك نستعين 5، اهدنا الصراط المستقيم 6، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. والذي يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة يقول الحمد لله رب العالمين 1، الرحمن الرحيم 2، مالك يوم الدين 3، إياك نعبد وإياك نستعين 4، اهدنا الصراط المستقيم 5، صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7. في النهاية هم متفقون على أنها 7 آيات، سواء دخلت البسملة فيها أو لم تدخل، فإن البسملة إما أن تكون آية مستقلة في بداية السورة وإما أن تكون جزءا من السورة. عندما نستفتح هذه السورة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ بسم الله، أو بدايتي بسم الله، أقرأ بسم الله، قراءتي بسم الله. بسم الله، الله هو المألوه أي المعبود حبا وخوفا ورجاء. الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والرحيم كذلك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقالوا الرحمن تشمل كل العباد، والرحيم تخص المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن للجميع والرحيم للمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما يستحق جل وعلا. وعندما نقول الحمد لله أي إن الحمد كله كائن لله وحده سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرب أي المربوب أي المعبود سبحانه وتعالى. وتأتي الرب على معان في لغة العرب، رب الشيء مالكه كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل، ويقال للرجل رب البيت، فرب الشيء صاحبه. والرب من التربية، ومنها قول وربائبكم اللاتي في حجوركم أي اللاتي تربونهن. والرب هو المالك المتصرف، وهو هنا رب العالمين سبحانه وتعالى. والعالمون قيل الإنس والجن، وقيل كل من عدا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح، الله رب كل شيء سبحانه وتعالى. فرب العالمين رب كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم مرت بنا في البسملة، مالك يوم الدين، وفيها قراءتان مالكي وملكي، ومالك يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى، وهو يملك غيره، ولكن خص هذا اليوم لأنه لا يتكلم أحد في ذلك اليوم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هو الحساب كما قال أئنا لمدينون أي محاسبون، ويوم الدين هو يوم الحساب وهو يوم القيامة. والله يملك يوم الدين ويملك غيره، ولكن هذا اليوم لما اجتمع فيه كل الخلائق قال أنا مالكه وحدي، فغيره من باب أولى أنه مالكه سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين ثم قال، وهي نقلة إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم بتقدير قولوا، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. وقال إياك نعبد ولم يقل نعبدك ونستعين بك، فقدم المفعول هنا إياك نعبد، قالوا للاختصاص، أي لا نعبد أحدا سواك، إياك نعبد. وهذا معروف عند العرب، وهذا من خطابهم مع بعضهم البعض، ولذلك أثر فيهم القرآن وعلموا أنه ليس قول بشر. يذكرون أن رجلين من العرب صار بينهما خصومة، فقال أحدهما للآخر كلاما سبه فيه، فأعرض الثاني عنه ولم يرد عليه. فهذا الآن يريد أن يستثير حتى تبدأ المعركة، هذا تحمية للمعركة. فلما رآه سكت قال إياك أعني، ولم يقل أعنيك، وإنما قال إياك أعني، يعني هذا السب موجه لك وحدك. فماذا رد عليه صاحبه؟ قال وعنك أعرض، ولم يقل وأعرض عنك، ليبين له أنت بالذات لا تستحق أن أرد عليك. هؤلاء العرب الذين يتكلمون بهذه اللغة عندما يسمعون إياك نعبد وإياك نستعين تفترق عندهم كثيرا بين نعبدك ونستعين بك. إياك نعبد، والعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كصلاتنا وصيامنا وحجنا وبر والدينا والتصدق، هذه أعمال ظاهرة. والباطنة أعمال القلوب من الحب والتقوى والتوكل والخشية والإنابة والبغض في الله، كل هذه أعمال قلوب، وأعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال البدن. إياك نعبد، أي كل عبادتنا لا تكون إلا لك وحدك سبحانك. وإياك نستعين، أي لا نستعين بأحد غيرك سبحانه وتعالى، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله. يقول أهل العلم وإنما قدم العبادة على الاستعانة، فلم يقل إياك نستعين وإياك نعبد، بل قال إياك نعبد وإياك نستعين، ليبين أن العبادة أهم، لأن العبادة هي التي خلقنا الله من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب والاستعانة؟ الاستعانة هي وسيلة لتحقيق العبادة، فالعبادة إذن أهم من الاستعانة. الاستعانة هي وسيلة نستعين بالله لنعبده سبحانه وتعالى، فالعبادة مقصد في حد ذاته، والاستعانة وسيلة لتحقيق هذا المقصد الذي خلقنا الله تبارك وتعالى لأجله. ويخطئ الكثيرون عندما يقرؤون هذه الآية فيقولون إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا خطأ، لأن إياك نعبد الدال مضمومة، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك إياك لابد أن ننتبه إلى شدة الياء، إياك، إياك، نبين شدة الياء، ولا نقول إياك إياك، لا، إياك نعبد وإياك نستعين، لا تعطى حركتين كالميم المشددة والنون المشددة، لكن تبين توضح إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بدأ الطلب، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي بين لنا الصراط المستقيم، وضحه لنا واسلك بنا هذا الصراط، وفقنا إلى الالتزام على بهذا الصراط. يقول ابن القيم رحمه الله على قدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط يوم القيامة. والصراط هو الطريق، والعرب تسمي الطريق صراطا إذا اجتمعت فيه أمور، إذا كان أقرب طريق وكان مستقيما وكان يوصل إلى المقصود وكان متسعا لكل أحد وكان متعينا، أي لا يوصل إلا هذا الطريق وكان واضحا ويسع الجميع، هنا يكون هذا الصراط مستقيما. مستقيما يعني ما فيه اعوجاج، واسعا لكل من أراد أن يسلكه، لا يرد أحد، لا يقال اكتمل العدد، كل من أراد أن يسلكه يسلكه. متعينا لابد من هذا الطريق يوصل إلى المقصود، ما يقطع فيك في وسط الطريق. قلنا موصل المقصود مستقيما واضحا، نعم يكون واضحا ويكون متعينا، لا يوصل إلا هذا الطريق، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اهدنا الصراط المستقيم. طيب الإنسان يكون مهتديا فلماذا يطلب الهداية؟ هو ما صلى إلا وهو مهتدي. قالوا أي زدنا هداية، أو ثبتنا على الهداية، أو اهدنا فيما سيأتي من المستقبل. اهدنا الصراط المستقيم، كأن سائلا يسأل فما هو هذا الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، نريد هذا الصراط، وهذه بدل صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين جاءوا في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط هؤلاء الذي نريد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا نريد طريق الضالين. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هنا هم اليهود، وأن الضالين هم النصارى. ثم إذا ختمنا هذه السورة يسن لنا في الصلاة أن نقول آمين بعد هذا الدعاء، أي اللهم استجب، فتقول آمين، وليست آمين من القرآن بل هي من سنن الصلاة، كقولنا الله أكبر سمع الله لمن حمده، فكذلك آمين هي من سنن الصلاة وليست جزءا من الفاتحة. هذه إطلالة يسيرة وكلمات لعلها أن تكون منيرة لقراء هذه السورة. جعلنا الله وإياكم من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم آمين.